يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر لكم حسن الضيافة وحسن ظنكم بأخيكم، فجزيتم خيرا، وعسى أن نستفيد جميعا مما قد نقرأه من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لأحد الأعلام والمشايخ الكرام رحمة الله عليه، وهو أبو السلام بن عبد الكريم البرجس رحمة الله عليه. وهذا الشيخ الفاضل سمعنا وإن كان قد عاصرناه، ولكن ما جلسناه، ولكن سمعنا ثناء مشايخنا عليه قديما رحمه الله رحمة واسعة، وقد كان قديما قد دعي إلى القضاء فاعتذر وبقي في التدريس رحمه الله تعالى فأجل وأفاد، وكان رحمه الله تعالى متتبعا لكل شبهة تثار آنذاك من شبه القربية والسبوعية والخوارج المارقة، وجميع أولئك الطوائف التي ظهرت آنذاك، فكان رحمه الله تعالى ما يظهر قرن إلا ودك تلك الشبهة وذاك القرن، فقد سمعنا أيضا من الشيخ الفاضل محمد بن هادي حفظه الله تعالى أن كان يثني عليه الثناء العظيم رحمه الله تعالى، ومات صغير السن في حادث مرور، فجزاه الله خيرا عنا وعن سائر المسلمين. فنأخذ كما ذكرت من أصول هذا الكتاب العظيم الذي دونه، وهو الفصل، والفصل يهمنا كثيرا، وقد اتسعت الشبهة على كثير بعد أن طال الأخذ والرد بحق وباطل، بين حق وباطل، فيقول وقد عنونا رحمه الله تعالى طريق الإنكار على الهدى، طريق الإنكار على الهدى. وقبل ذكر كلام المصنف رحمه الله تعالى، فقد بينت أن أول من أظهر هذا الإنكار العلمي على الأئمة والخلفاء هو عبد الله بن سبع اليهودي، كما جاء في كتب التواريخ كتاريخ ابن عساكر، وكذا دون وغيره، كذا دون هذه الحادثة الإمام الهجري أبو بكر في كتابه الشريعة وغيره. فقال ابن عساكر رحمة الله عليه في تاريخه من أن عبد الله بن سبأ اليهودي أظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين، قال لتلفتهم أو ليلفتهم عن طاعة الأئمة، لأجل أن يصرفهم عن طاعة الأئمة، قال ويدخل بينهم الشر. قال وكان يقول إن عثمان رضي الله عنه قال قد جمع أموالا أخذها بغير حقها، قال وهذا، وكان يقول وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد علي رضي الله عنه. قال وكان يقول لهم فانهضوا في هذا الأمر، فانهضوا في هذا الأمر، استرجعوا هذا الأمر الذي أخذ من علي، لأنه كان يظهر التشيع لأهل البيت. قال ابن عساكر وكان يقول وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هذا الإنكار على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. قال لا بد من إظهاره الإنكاره من بابه الأمر بالمعروف والإنكار وإنكار المنكر عليه، فأدخل هذه المسألة في إنكار العلني على الخليفة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال نقل عنه الإمام ابن عساكر فقال لهم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال فتستميل الناس، قال فتستميل الناس. وهذه الحادثة تذكر في كتب التواريخ من قول عبد الله بن سبع اليهودي، وتذكر في غيره على وجه الإخبار، على وجه الإخبار لا من قوله. فالمسألة كما سنقرأ لاحقا، المسألة فكرتها يعني فكرة اليهود، ثم تبناها الخوارج، ثم قام على نشرها وإعادة إحيائها القطبيون والصوفيون، فهي فكرة يهودية خارجية قطبية صوفية. فيقول المصنف رحمة الله عليه تحت عنوان طريقة الإنكار على الأولى، قال فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين فهي قال مبسوطة في كتب السنة وغيرها، قال من كتب أهل العلم. قال وفي مقدم أو في مقدم الإجابة عن هذا السؤال قال أمهد بنقلين، قال ثم أريد الأدلة على ما أقرره والله الموفق. قال النقل الأول، قال ابن مفلح في الأدب الشرعية الحنبلي رحمة الله عليه، قال ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، قال فإنه يجب، قال ويحرم بغير ذلك، قال ذكره القاضي وغيره. قال والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير، إلا قال وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره، يعني إذا خاف الأمر الناهي على نفسه فحينئذ يجوز له أن ينكر بقلبه، يجوز له أن ينكر بقلبه وأن لا يباشر ذلك بلسانه بحضرة السلطان والحاكم. قال قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين. قال: التعريف والوعظ. قال: فأما تخشين القول نحو يا ظالم ويا من لا يخاف الله، قال: فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه قال: فهو جائز عند جمهور العلماء. قال أي ابن مفلح: قال: والذي أراه المنع من ذلك. قال: والذي أراه المنع من ذلك. يعني هنا تلاحظون أن حتى كلام الجوزي إنما هو بالنظر إلى مصلحة نفسه وأذية نفسه مع حضور السلطان، وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر حين ذكر تفريق الطبري لأقوال العلماء في من يباشر الإنكار على السلطان. فمنهم من يرى الإنكار عليه مطلقا، ومنهم من يشترط شرطا إن أمن على نفسه، أما إذا خاف على نفسه السجن والتعذيب والقتل ونحو ذلك فليس له أن يفعل. ومذهب ثالث يقول من أنه ليس له أن ينكر إلا بقلبه. والمذهب الأول الذي يرى أنه يجوز مطلقا استدلوا بأن أفضل الشهداء من قام عند سلطان فأمر ونهاه فقتله، فهو أفضل الشهداء. والذين اشترطوا شرط طلب العافية للنفس استدلوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرء ليس له أن يتعرض للفتنة، ليس له أن يفتن نفسه وأن يتعرض للبلاء ما لا يطيق. فلهذا هذا المذهب الثاني هو الذي رجحه الطبري، هو الذي رجحه الطبري في شرحه. والمذهب الأخير الذي ذكر من أنه ليس له أن ينكر على ذي سلطان بحضرته إلا بقلبه استدلوا من أن بالحديث العامة من أن هذا الإنكار بالقلب يكون أو في منزلة ومرتبة أضعف الإيمان، لأن إدراك عاقبة الإنكار على ذي سلطان قد لا تحسن اعتبارها، فقد يعفيك من العقاب، كما أنك قد تفتن به، كما أنك قد تفتن به. طيب، ثم ذكر النقل الثاني رحمه الله تعالى. قال ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين من أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين، قال: ويختار أي المرء الأمر بالمعروف سلطانه، قال: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، قال: بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية مع غير ثالث لهما، مع غير ثالث لهما. قال: لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطا بين طائفة، إحداهما الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا، والأخرى الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة حتى بلغ بهم مرتبة العصمة. قال: وكل طائفتين بمعزل عن الصلاة وبمنهى عن صريح السنة والكتاب. والحقيقة أن هذا النهج هو نهج أولئك الكحولية قبل ربع قرن وقد شهدناه. فكان أولئك الكحولية السرورية من سلمان العودة وغيرهم عبد القرن وغيرهم كانوا يستدلون على الإنكار على السلاطين علنا ويهيجون، بل ويقول سلمان العودة في بعض أشرطته كان يقول: أننا لا نكتفي بالمراسلة، يعني أنك تراسل السلطان بما ربما تراه من منكرات أو تريد نصحه، قال بل ليس لنا، يعني تجاوزنا هذه المرحلة أن تكتب بي الشكاوى إليه، قال لا بد أن نحرك إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أحسن، قال لا نكتفي بالشكوى. ثم نجده يستدل مع الأسف لهذه البدعة الشنيعة، يستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذو الخويصرة فأنكر عليه فقال: يا محمد اعدي فإنك لم تعدي في القسمة. فاستدل سلمان العودة آنذاك استدل بهذه الواقعة على أن هذا الخارجي قد اعترض على ذي السلطان وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف على المنكر ولم يأخذه لا بسجن ولا عذبه ولا منكر به ولا أخذه لتحقيق ولا نفاه من بلدة ونحو ذلك. قال: وإنما اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام أن قال للرجل: رحم الله أخي موسى عليه الصلاة والسلام، قال: لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. وتوقف عند هذا يعني أو هذه الكلمة من الحديث، وهذا عملهم الخبيث، يكثرون الكلام بل حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيتصرفون فيها على وفق أهوائهم، لهذا يجدون التلفيق والتلبيس والإخفاء وبطر العبارات والتلفيق بين الكلمات، هذا موجود في كل طائفة ضالة فتجده يعني يدلس ويخفي ما لا يوافق بدعته ويظهر ما يوافقها. قلت من أن هذا سلمان العودة كان يستدل بهذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل بهذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: سيخرج من ضيق هذا أناس تحقرون صلاتكم، أو قال: يقرؤون القرآن لا يتجاوز تلقيهم يمرقون من الدين. هذا الجزء أو الشطر من الحديث لم يذكره سلمان العودة تدليسا وتلبيسا على السامع، وهذا عملهم، بل اكتفى بأن ذكر قال هذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام التربية النبوية على أنه لم يتعرض له بسوء، فقبل منه الإنكار العلني عياذا بالله. فلهذا لا بد على طالب العلم وعلى السلف أن يتنبه لهذا ولا يكون كسراب القطر، كسراب الطير يتبع بعضهم بعضا، فكما تشاهدون الطير يعني إذا كانوا في ذاك السراب والجمع فإذا ذهب أولهم إلى الشرق ذهبوا جميعا، وإذا عادوا إلى الغرب كذلك، وإذا ارتفعوا وإذا نزلوا، فالعبد لا يكون كذلك كما يقول شخص ابن تيمية: ليس لك أن تكون كصواب القطر في الخير نعم، وأما في الشر فلا، وأما في الشر فلا، لأن يعني الناس يتبعوا نعم بعضهم بعض كالطير. لهذا لا بد على المسلم أن يتنبه لهذا، وأن لا يبتلع هذه الشبه، ولا يبتلع هذه الشبه. يقول صاحب الكتاب: قد وفق الله أهل، يعني بعد أن ذكر الروافض والخوارج والمعتزلة، قال: وفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عين الهدى والحق. قال: فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر، لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها السلف هذه الأمة. قال: ومن أهم ذلك وأعظمه قدرا أن يناصح أولاد الأمر سرا فيما صدر عنهم من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجاميع الناس. قال: لما ينجم عن ذلك غالبا من تأديب العامة وإثارة الرعاة عليه وإشعال الفتن. قال: وهذا ليس دأب أهل السنة والجماعة، بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم، جمع قلوب الناس على ولاتهم. قال: والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية. قال: والأمر بالصبر على ما يصدر عن الولاة. قال: من استهتار بالمال أو ظلم للعباد، مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا والتحذير من المنكرات عموما أمام الناس، يعني من التحذير من المنكرات عموما أمام الناس. قال: دون تخصيص فاعل، يعني ذكر الفاعل. قال: كالتحذير من الزنا عموما، ومن الربا عموما، ومن الظلم عموما، ونحو ذلك. قال: يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى ورحمه الله جل وعلا، قال: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. قال: ولكن طريق المتبع عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان. قال: والكتابة إليهم، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، حتى يوجه إلى الخير. قال: وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل. قال: وينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله. قال: ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. قال: ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على عثمان رضي الله عنه؟ قال: أنكر عليه عند الناس. هذا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث بالمعنى وسيأتي. قال: لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. قال: ولما فتحوا الشر، يقول مسألة الشيخ رحمة الله عليه، ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم. قال: حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. قال: وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك رضي الله عنهما. قال: وقتل جم كثير من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا. قال: حتى أقضى الناس ولي أمرهم، وحتى قتلوه قال نسأل الله العافية. هذا كلام شيخ الإسلام بحق في عصره الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. ثم قال وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله هو امتداد لما قرره أئمة الدعوة يعني أئمة الدعوة النجدية حتى لا تذكر هذه المسألة كما ألحقت بهم كثير من الأكاذيب على أنهم يكفرون الحكام أو يكفرون عموم المسلمين أو يقولون بعدم إعذار الواقع في مكفر أو يقولون من أنهم كانوا أول من ينكر على الولاة والسلاطين ونحو ذلك. لهذا جاء رحمه الله تعالى وذكر ما يقرره أولئك الأئمة أئمة الدعوة النجدية السلفية. قال وهذا الذي قرره الشيخ ابن باز رحمه الله عليه قال هو امتداد لما قرره أئمة الدعوة رحمه الله تعالى في كتبهم. قال وهو الحقيقة قال وهو في الحقيقة امتداد لمن عليه السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن سلك مسلكه من أهل العلم والدين. قال وفي هذا يقول أئمة الدعوة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ سعد بن عتيق والشيخ عمر بن سليم والشيخ عبد الله بن العنقري رحمه الله جميعا عندما شغل بعض المنتسبين إلى الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل يعني هذا الأصل الذي نحن بصدده وهو قضية الإنكار العلني على الولاة. قال وأثار الشبهة الشيطانية حوله قال فقال أولئك الأئمة وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق. قال واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس. قال واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد يعني هذا الاعتقاد قال غلط. قال واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد غلط فاحش وجهل ظاهر يعني الإنكار عليهم علانية. قال لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا. قال كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. قال حتى لا يقال كما تسمعون أن هذا من باب الصدق بالحق أو أنه لا بد من إظهاره أو إبقائه على حق الدين وحق الله جل وعلا فهذا أولى وإن أدى ذلك إلى المهالك وإن أدى ذلك إلى المفاسد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة له ذكرناها هاهنا لعظم فائدتها. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان قال سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. قال وبعد يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق. قال وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها. وقال وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرا وهو مصيب لكن يخطئ في تقدير الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان. قال ربما يغالي في هذا الإنكار حتى يؤدي هذا إلى شيء من الفرقة بين الإخوان. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال: وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث. قال: أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، صابرا على ما جاءه من الأذى. قال: وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به. قال: فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه. قال: وأيضا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره. قال: فالله الله في العمل بما ذكرت لكم. هذا من كلام محمد بن عبد الوهاب الإمام رحمة الله عليه. قال: الله فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. قال: وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة، لو صار أهل الدين واجب عليهم إنكار منكر فلما غلظوا الكلام. قال: فلما غلظوا الكلام صار فيه، أو فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين، فصار فيه مضرة على الدين والدنيا. قال: وهذا الكلام وإن كان قصيرا فمعناه طويل. قال: فلازم تأملوه وتفقهوا فيه واعملوا به. قال: فإن عملتم به صار نصرا للدين، واستقام الأمر إن شاء الله تعالى. قال: والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية. قال: ما يستشرف أحد. قال: فإن وافق. قال: وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه خفية. يعني إذا لم يقبل منه أرسل إليه من ينصح له. أرسل إليه. قال: استلحق عليه رجلا يقبل منه. قال: لكن بخفية. قال: فإن لم يفعل. قال: فيمكن الإنكار ظاهرا. قال: إلا إن كان على أمير. قال: هذا يمكن أن تنكر عليه علانية. قال: إلا إن كان على أمير. قال: ونصحه. قال: ونصحه. قال: ولا. قال: ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق. قال: فيرفع الأمر إلينا خفية. قال: فإذا كان من أمير فنصحه على يعني وهو يعني سرا. قال: فاستلحق، يعني نظر إلى من يوصل إليه بالأمر والنهي أو النصيحة. قال: فلم يفعل. قال: فليأتنا فنحن نوصل هذا الأمر أو النصيحة إليه. قال: هذا الكتاب، قال رحمه الله تعالى: هذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة، يعني هذا الكتاب الذي أكتب به إليكم. قال: ويجعلونها عندهم ثم يرسلونها لحرمة والمجمع، يعني أماكن. قال: ثم للغاط والزلفي، والله أعلم، يعني هذه مناطق. قال: هذه تنسخ، أو هذا الكتاب الذي كتبته يعني
تنسخ منها منه نسخ وترسل إلى هذه المدن. قال وهذا الذي يقول صاحب الكتاب وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة من كون منصحة ولي الأمر إنما تكون سرا قد نطقت به النصوص النبوية وشهدت له الآثار السلفية. يقول قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو مغيرة حدثنا صفوان قال حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال جلد عياض بن غنم صاحب دار البلد في فلسطين قال حين فتحت قال فأرض له الشام بن حكيم القول قال حتى غضب عياض قال ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه قال ثم قال هشام لعياض ألم تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس. فقال عياض بن غنم يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت. قال أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أو من أراد أن ينصح لسلطان بأمر قال فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده فليأخذ به قال فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له. هنا في بعض الروايات قال حتى مات يعني عياض عذب صاحب دار هذه حتى مات. وفي بعض الروايات أنه وضعه في الشمس يعذبه فما كان من هشام الحكيم رضي الله عنه إلا أن أنكر على عياض وكان من أولياء الأمور مكلفا بذلك. وهذا الحديث شغب عليه بعض الناس قال هذا الحديث جاء في النصيحة حين قال النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينصح للسلطان بأمر فهذا يعني صراحة يعني وأراد أن يفرق بين النصيحة أنا لإختصار يعني هذا كما سمعتم سبب ورود النص دليل على أن الخبر في إنكار منكر لأنه وجده يعذب صاحب هذه البلدة أن وضعه في الشمس وفي بعض الروايات حتى توفي أو قتله ونبكل به فما كان من الصحابي لأن أنكر على صاحبه رضي الله عنهما جميعا. فهذا الحديث سببه يدل على أن الواقع هذه في إنكار منكر فكيف يستدل بها على أنها من باب النصيحة والنصيحة تكون في السر. وأما إنكار المنكر والأمر بالمعروف للسلطان يكون علانية هذا ضرب من الجنون يعني إنكار المنكر على السلطان يكون علانية في غيبته أو في غير غيبته وأما المناصحة له التي هي أشمل تنزل هذه المنزلة فهذا ضرب من الجنون والخلط يعني كما ستعلمون السلف ما فهموا هذا مطلقا ما فهموا من هذا الحديث لأن سبب ورود النص يدل على أن الحادث أو الحديث له سبب وأن الحادث وقع في إنكار المنكر على ذاك الصحابي لا في مطلق النصيحة لا في مطلق النصيحة لأن لو كان يعني كان العكس أجدر أن يكون الأمر والنهي هو الذي يكون سرا وأما النصيحة لا قد تكون علانية لأنها قد تكون نصيحة على وجه يعني تلطف العبارات وعدم قصد أو يعني قصد السلطان بذاته وتعيينه ونحو ذلك لأن يعني ثم إذا سرنا إلى مثل هذا لتعلموا أن النصيحة في لغة العرب كما يذكر ذلك الجرجاني في التعريفات أن النصيحة هي بمعنى الأمر والنهي هي بمعنى الإرشاد إلى الإصلاح والنهي عن الإفساد هذا هي معنى النصيحة عند العرب لهذا للإنسان لابد أن يدرك أن هذه المصطلحات لابد أن تفهم على لغة العرب لأن النصوص لا أنزلت كتابا وسنة إلا بلغتهم إلا بلغتهم. لهذا كثير من المسائل الأصولية الكلامية قد ردها كثير من أئمة السنة لأنها تخالف لغة العرب، تخالف لغة العرب. لهذا لتفهموا أن قضية النصيحة في لغة العرب يراد منها هذا، يراد منها الأمر بالإصلاح والنهي عن الإفساد، والنهي هذه معنى النصيحة في لغة العرب، هذه هي معنى النصيحة. طيب، لا أن يفرق بهذا التفريق الذي يعني لم يقل به أحد، لم يبل الأدلة، الأدلة من الآثار السلفية تنقض هذا الفهم، تنقضه وترده. قال وإنك يا هشام، قال وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجربت أو تتجرأ على سلطان الله، فهل خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ يقول المصنف عياض بن غن هو ابن زهير ابن أبي شداد أبو سعد الفهري، صحابي جليل، وهو ممن بايع بيعة الرضوان، توفي سنة 20 بالشام. قال وهشام بن حكيم هو ابن حزام ابن خويلد القرشي الأسدي، قال صحابي جليل توفي في أول خلافة معاوية رضي الله عنه. وهذا هشام بن حكيم تنقل عنه المصادر أنه كان جلدا صلبا في دينه رضي الله عنه، لهذا لما رأى ذلك من عياض أنكر عليه ثم اعتذر بعد ليال، جاء واعتذر قال لما يعني رأيتك فعلت بصاحبي تلك البلدة ما فعلت، يعني ما كان مني، ذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عياض قال أنا الحديث الذي سمعته لأنه لا يجوز لي أن أعذبه وأمثل به، قال أنا سمعته ورأيت ما رأيت، لكن يعني قال يعني وهل سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الإنكار على ذي السلطان العلمية؟ طيب، ثم شرع صاحب الكتاب رحمة الله عليه في سرد طرق هذا الأثر وجمع طرقه لأجل الحكم عليه، إلى أن قال رحمه الله تعالى قال فعلى هذا، قال فعلى هذا فالحديث صحيح، ويعني ذكر له شواهد ومتابعات، قال فعلى هذا فالحديث صحيح بهذه الطرق، قال وليس حسنا كما قال بعضهم فضلا عن تضعيفه، فضلا عن تضعيفه، لأنه في السنة لابن أبي عاصم رحمة الله عليه كما صححه الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال وما صححه المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه ظلال الجنة في تخريج السنة، قال وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد بايع، قال وخلت ذمته من التبعية. طيب، قال وفي القصة التي دارت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم وعياض بن غن أبلغ رد على من استدل بإنكار هشام بن حكيم علاني على السلطان أو بإنكار غيره من الصحابة، إذ أن عياض بن غن أنكر عليهم ذلك وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة، قال وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يؤذيه علانية، فما كان من هشام بن حكيم رضي الله عنه إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هو غاية في الدلالة على المقصود. قال والحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أو فعل أحد من الناس مهما كان، مهما كان، يعني هذا إنما ذكر هذه لأجل عدم التشويش على فهوم الناس من أن من الصحابة مثلا قال يذكر أنه من الصحابة من خالف وأنكر عالميا، لأن نحن متعبدون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول الصحابي وفعل الصحابي فقد يعتذر له، أما قول النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يجب التعبد به، يجب أن فنحن متعبدون بقوله عليه الصلاة والسلام. لهذا أما قول غيره وإن كان صحابيا فقد يعتذر له، فلربما الصحابي لم يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو تأول نحو ذلك. أما أن نرد خبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث عياض، تجدون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكد أن تكون النصيحة والنصح والأمر والنهي للسلطان، أكدها بمؤكدات، فقال فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به. فهذه التراكيب في لغة العرب، فهذه التراكيب فزيادة في المبنى زيادة في المعنى، زيادة في المباني زيادة في المعاني. لهذا فهذا الحديث أصل في بابه، فلا يضرب هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام بفعل بعض الصحابة إن صح ذلك عنهم. قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا لأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالوا بناء على هذا الحديث العظيم جاء تقول السلف وأفعالهم على وفقه كما ستره النقل عن بعضهم في هذا المسطور. قال الشوكاني في السيد الجرار ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن ينصحه. قال ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. قال بما بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله، قال وما قدمنا في أول كتابه السير أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في ظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواحي. قال ولا حديث واردة في هذا المعنى متواترة. قال ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله. قال فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عندها كلام الشوكاني الإمام رحمه الله تعالى. يقول صاحب الكتاب ومما يدل على هذا الأصل الأصيل أيضا ما أخرجه الترمذي في سننه في قال أبواب الفتن، قال حدثنا بندار حدثنا أبو داود حدثنا حميد ابن مهران عن سعد بن أوس قال عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر بن عامر وهو يخطب، وابن عامر هذا كان مولى كان وليا، قال وهو يخطب وعليه ثياب رقاق. فقال أبو هلال ابن مهراس هذا يعني كان خارجيا وله بل من رؤوس الخوارج وكان يجتمع بابن الأزرق صاحب الأزارقة صاحبه ورئيسه ورأس الأزارقة. فقال أبو هلال هذا الخارجي انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. هذا ليس بالإنكار لأنه لم يسمعه وإنما هو يريد تأييب وإسقاط هيبة السلطان وذنبه وذكر عيوبه، هذا ما أنكر عليه، وإنما وهو في المسجد أراد إهانته، أراد إهانته والانتقاص منه. وأبو بكر رضي الله عنه حاضر قد سمعه أو سمع ما هذه المقولة الشنيعة السيئة البدعية، فقال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفسق. فقال أبو بكر رضي الله عنه اسكت، قال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهان الله. وفي رواية كما علقت هنا لأبي بكر قال إذ به تستقيم حياة الناس ولو على عوج، ولو على عوج، قال وتقل المحن، يعني بالسلطان تقل المحن، قال ويأمن الناس، ويأمن الناس. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال الترمذي حديث حسن غريب. ثم ذكر أيضا ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق نفسه، قال دون ذكر القصة ولفظه من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. طيب، قال وقد حسن الحديث، أي هذا الحديث، الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ثم ذكر كلام إمام العصر الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، قال في كتابه مقاصد الإسلام، قال عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سرا لا علانية، هذا لتعلم أن ما يقال لنا ابن عثيمين، وقد يرزى بعض الكلام للشيخ مقبل رحمة الله عليه، وهذا فيه من التدريس والتعمية الذي لا يجوز، يعني هذه الأفعال لا تجوز، لأن الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، نعم كانت له بعض الكلمات في بعض الحكام والسلاطين، لكن رجع عن ذلك كله وحذف ما كان مدونا من أقواله في كتبه، فلا يجوز مثل هذه التغطية والتدليس على الناس وعلى العامة من أن تهز هذه الأقوال، وقد رجع عنها رحمه الله تعالى، فأمر بحذفها وحذفت من مؤلفاته، حذفت في طبعاتها الجديدة، ورجع عن ذلك رحمة الله عليه. طيب، لهذا قد يعني ينقل أيضا وتهزى وتنسب بعض الأقوال وتبتر، يعني هذا مع الأسف صارت الأحاديث أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وتبتر وتؤول، وكذا الأقوال فتلفق وتدلس وتحذف بعض الفقرات التي لا يعني توافق الشبهة، وتجد المرء إنما يبقي من تلك العبارات و الفقرات ما يوافق الشبهة. قال الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مقاصد الإسلام عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سرا لا علانية، قال وساق بعض الأدلة على ذلك، ومنها هذا الحديث، قال يعني الحديث الذي سبق، قال فإذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، قال فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه، قال يريد والإصرار بالنصح ونحوه، قال لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم، قال وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم، قال إلى أن قال رحمه الله تعالى فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك قال ليس من باب النصيحة في شيء، ليس من باب النصيحة في شيء. فهذا يعني هذه الذي يريد أن يجعل أن من النصيحة أن تبدي هذه المناصحة لذي سلطان علاني، فهذا ليس من النصيحة. قال فلا تغتر بمن يفعل ذلك. قال وإن كان عن حسن نية، قال فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم. قال والله يتولى هداك. قال ومما قال صاحب الكتاب، انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. قال وما يدل على ذلك ايضا ما اخرجه ابن ابي شيبه في المصنف، قال حدثنا معاويه قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس قال عن ابيه قال قلت لابن عباس انهى اميري عن معصيه، قال لا تكون فتنة، لا تكون فتنة. قال قلت فإن أمرني بمعصية، قال فحينئذ، قال فحينئذ. هذا الأثر يعني يذكر أيضا من طرق كذلك كما قيدت عن سعيد بن جبير، وسيأتي أن ذكره المصنف رحمة الله عليه في آخر هذا الفصل. فيذكر عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما آمر السلطان بالمعروف، قال وأنهاه عن المنكر، قال إن خفت أن يقتلك فلا، إن خفت أن يقتلك فلا. قال له ثلاثة، كررها عليه ثلاثة. هذا الذي ذكرناه مما ذكره حافظ بن حجر في التفصيل والمذاهب التي ذكرها الطبراني رحمه الله الجميع. قال إن كنت أو قال إن كنت لا بد فاعلا، قال ففيما بينك وبينه. هذا الأثر والأثر هذا حسن والأثر هذا حسن. هذا تلاحظون أن ابن عباس لما سأله سعيد بن جبير فيما يأمر وينهى لا في مطلق النصيحة، فدله ابن عباس قال إذا كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. هل حتى نخرج من تلك من يعني يشغب على الأفهام لأن نصيحة تكون بينك وبينه، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا لك أن تعلن ذلك في المجامع سواء كان حاضرا أو غير حاضر. فهذا الأثر الذي حسنه العلماء هذا يدل على أن السائل سأل ابن عباس عن أمره ونهيه. قال فإن كنت بعد أن قال لم يعني إن خشيت على نفسك فلا، يعني خشيت على نفسك القتل وربما التعذيب والحبس مع ذلك، قال فلا فلا تفعل. قال فإن يعني كنت لابد فاعلا، قال ففيما بينك وبينه، ففيما بينك وبينه. في رواية قال لا تكن له فتنة، قال لا تكن له فتنة. فحين قال فحينئذ، حين قال قلت فإن أمرني بمعصية، قال فحينئذ. ففي بعض الروايات قال فكن حينئذ رجلا، فكن حينئذ رجلا. هنا يشرح صاحب المصنف رحمة الله عليه قال والمعنى أن نهي الأمير عن معصية إذا كان يؤدي إلى فتنة ككون النهي علنا ونحو ذلك فلا يجوز. قال وأما إذا أمرك بمعصية كان يأمرك أن تشرب الخمر ونحو ذلك، قال فلا تطعه حينئذ لأن لا طاعة حينئذ في معصية الخالق. قال وما يدل على إخفاء نصيحة للسلطان والمنع من إعلان الإنكار عليه، قال ما أخرجه إمام أحمد في المسند قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الحشرج بن بناتة العبسي قال الكوفي حدثنا سعيد بن جهمان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وفي وهو محجوب البصر، يعني كان كفيفا. قال فسلمت عليه فقال لي من أنت؟ فقلت أنا سعيد بن جهمان. قال فما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة أي الخوارج. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، أنهم كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بلى الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، أي ويفعل بهم كيت وكيت. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال ويحك يا ابن جهمان. قال عليك بالسواد الأعظم، قال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. قال إن كان السلطان يسمع منك قال فأتيه في بيته، قال فأخبره بما تعلم. قال فإن قبل منك وإلا فدعه، قال فإنك لست بعلم منه. قال وحسنه الشيخ الألباني في تخريج السنة. هنا تلاحظون أنه دله على السواد العظم، على الجماعة، على الجماعة، وهذا مطلب شرعي، وهذا مطلب شرعي. لهذا لا بد أن نحافظ على هذه الجماعة، أن نحافظ على هذه الجماعة، وأن لا نقبل من يريد تفريق هذه الجماعة الطيبة، وأن نرده، وأن نفضحه، وأن نشهر به. لهذا الأصل في هذا الإبقاء على السواد الأعظم، وأن ندب عن جماعتنا، وأن ندب عن هذه الجماعة. لذا قال ومما يدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قيل له ألا تدخل على عثمان لتكلمه، وهذا الذي ذكره المصنف أو صاحب الكتاب من كلام ابن باز رحمة الله عليه. قال فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني كلما كلمته وأمرته ونصحت له لابد أن أسمع الجميع أو جمعكم أني قد كلمت الخليفة في كيت وكيت. قال والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح. قال هذا سياق مسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم. يقول الحافظ رحمة الله عليه يعني معلقا عليه قال أي في باب الإنكار على الأئمة علانية، يعني لا أريد أن أفتح بابا من هذه أو في باب الإنكار على الأئمة علانية. لهذا هذه المسائل هذه ليست يعني جديدة حادثة، يعني لا، بل هي يعني عند سلفنا أبدوها وتكلموا فيها وألفوا في ذلك وضمنوها كتبهم قديما. لهذا لابد أن أقول لطلاب العلم خصوصا أن لا يوجهوا في هذه المسائل، فعلى طالب العلم أن يجتهد بنفسه في بحث، خاصة حينما تشرحب أعناق هذه البدع والمحدثات، فعلى الطالب ليس له أن يوجه أن يقال لك اقرأ في كذا، فعليه إن كان يعني له يعني تلك المؤهلات للنظر والبحث ونحو ذلك، هذه كتب السلف راجعوها انظروا فيها. هذا ليس يعني طالب العلم مجرد أن يرجع إلى هاتفه فيأخذ العلم منه، أبدا، لأنه في هذه يعني هذه الهواتف وما ينقل نحو الكثير من التدليس والتعمية والتغطية. ما هذه المصنفات لله الحمد محفوظة مدونة مطبوعة، فعلى طالب العلم أن يرجع إليها، على طالب العلم أن يراجعها. لهذا أقول أن حافظ ابن حجر عند هذا الأثر يقول أين باب يعني الإنكار على الأئمة علانية، قال خشية أن تتفرق الكلمة، ومثله جاء من كلام ابن الملقن رحمه الله تعالى، وكذا القاضي عياض رحمه الله تعالى، كلها تنصب أن هذا القول أسامة رضي الله عنه إنما المقصود من ذلك أو من قوله لا يفتح بابا في الإنكار على الأئمة علانية مما يفضي إلى تفريق الكلمة وإلى تشتيت وتفريق الجماعة. وقال أيضا من الفوائد التي ذكرها أيضا فيه تعظيم الأمراء والأدب معهم، قال وهذا من أسلوب الحكمة. لا شك أن هذا من أسلوب الحكمة مع ولاة الأمر، لأن إنزال الناس منازلهم هذه من تمام النظر في الحكمة. ثم قال الشيخ محمد نصر الدين الألباني في تعليقه على مختصر صحيح مسلم، يعني المجاهرة، يعني عند تعليقه على أثر أسامة، قال يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، حتى يعني الإنسان لا يعزو بعض الأقوال، يقول هذا حتى الإمام الألباني رحمه الله عليه يقول به كما قيل في الشيخ مقبل وابن عثيمين. لهذا أقول أنا نصيحة للإنسان، لابد أن لا يساق إلى الشبهة، فعليه أن ينظر في هذه الكتب ولله الحمد يعني موجودة بين أيديكم فانظروا فيها. هذا حتى الإمام الألباني رحمة الله عليه يعزى إليه أنه يقول بالإنكار العاجل، هذا غلط. إحنا ما استفدنا يومها هذه المسائل في معاملة الحكام، سواء في إكفارهم ومسائل الحكم غير ما أنزل الله والعذر والإعذار بالجاهل ونحو ذلك والحاكمية يومها، إلا من الإمام الألباني يومها. فرحمه الله تعالى هذه المسائل قد بثها يومها، يعني يومها يعني كانت يعني لما خاصة لما ظهرت الحزبية التي تعزى إلى الإسلام، أهل في الإسلام حزبية ونحو ذلك، فكان المرجع يعني آنذاك أكثره مع الإمام الألباني رحمة الله. من هذه المسائل، من هذه قضية الانتخابات أيضا، قضية هل تتولى المرأة السلطة، هل تنتخب النساء ونحو ذلك، فيوم هذه المسائل قد فرغ منها في أيامه رحمه الله تعالى. لهذا هذه المسائل يعاد طرحها مرة أخرى، يعني صراحة هذا الشيء، يعني وإن كان ربما أكثركم لم يحضر تلك يعني الفتنة الأولى في أيام في التسعينات نحو ذلك، لكن هذه أقول أن هذه المسائل قضية مناطحة القطبية والصهورية وغير ذلك، وهذه كانت يعني في التسعينات، ثم الآن تعاد هذه الشبه إلى الساحة، ويظن بعض من تسلف أو ينتسب إلى السلفية أن يلقى لها تقعيد السلفي، تقعيد هي شبه الخوارج القطبية ونحو ذلك، فيريد أن يجد لها القالب السلفي ويبثها في الشباب، يبثها في الشباب. قلت يقول الإمام الألباني رحمه الله يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان رضي الله عنه جهارا إذ نشأ عنه قتله، إذ نشأ عنه قتله، يعني بداية الإنكار كان باللسان علانية والتشريب عليه، ثم صار إلى أن قتل الخليفة بالسيف رضي الله عنه. قالوا في الزهد لهناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيتها الرعية إن لنا عليكم حقا، قال النصيحة بالغيب، قال والمعاونة على الخير. قال معنى أنك يعني إما من الحقوق التي تجب عليكم تجاهنا النصيحة بالغيب، وكذا أن تعينوا الخليفة على كل خير. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن ابن عباس سئل رضي الله عنهما، سئل عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فالأثر الذي سبق أن ذكرناه، فقال إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. قال وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا جرير بن مغيرة عن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: آمر أمير بالمعروف. قال: إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام. قال: فإن كنت لا بد فاعلا ففيما بينك وبينه. أختم هنا بقول للإمام ابن القيم في الطرق الحكمية رحمه الله تعالى، يقول من دقيق الفطنة، قال: أنك لا ترد على المطاع خطأه، قال خطأه بين الملل، يعني إن كان رجل معظما في قومه، قال هذا من دقيق الفطنة أن يكون المرء فطنا. قال: أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ، قال: فتحمله رتبته، يعني عظمته وكبرياءه ومنزلته، قال: فتحمله رتبته على نصرة الحق أو نصرة الخطأ. قال: وذلك خطأ ثاني، يعني الخطأ الأول ذاك الإنكار العالمي. قال: فحينئذ لما تباشره وهو له تلك المنزلة في قومه، قال: فتحمله هذا على خطأ آخر، أن ينصر خطأه وأن يدافع عن نفسه وأن يبرر لخطأه. وأقول أيضا من دقيق الفطنة أيضا أننا لا نحدث الناس بما ظاهره يقوي بدعة، يعني نحن في غنى عن بدعة، فتأتي فتثير مسألة الإنكار العلني هذا فتشغب على الناس فيعقدون المجالس في ثلب الولاة وذكر مثالبهم ونحو ذلك. هذا من دقيق الفطنة أيضا. قلت: فيقوي البدعة. قال: وهو غير مراد من النصوص، وهو غير مراد من النصوص. وهذا ذكر هذه الفائدة الحافظ حجر عند في كتاب العلم عند باب من خص بالعلم قوما دون قوم. يقول الحافظ حجر، يذكر أثر علي رضي الله عنه، يعني في أننا يعني لا نحدث الناس، قال: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا مثله ما جاء أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين دل على مثل قول علي رضي الله عنه، وقال من أنه لا بد أن نخاطب الناس بما يعقلون. قال: ما أنت بمحدث قوما لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. لهذا يقول الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، يعني إذا كانت المسألة مما تكون سببا لإذاعة بدعة والتشهير بمحدثة فهذا لا يجوز. ودل يعني دلل على ذلك الحافظ رحمة الله به ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حين قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، يعني حديث الوعائين، قال: وعاء بثثته بين الناس. قال: وعاء، يعني لو بثثته بين الناس لا قطع هذا، وأشار إلى رقبته أو إلى قالب العوم. فيقول العلماء أن الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه إنما امتنع آنذاك حال الفتنة عن إبداء بعض الحديث التي تثير فتنة أو مما قد يفهم منه الخروج على السلطان أو التأليب على السلاطين، كما كان الإمام أحمد رحمه الله عليه كان لا يحدث حال الفتنة ولا يحدث الناس بالحديث التي ربما يفهم منها الخروج على الولاة. وكذلك يذكر عن الإمام مالك رحمة الله أنه كان لا يحدث في كل مجمع بأحاديث الصفات، لأن يعني الناس ربما لا يفهمون ذلك، فقد يلتبس عليهم أو تلتبس عليهم هذه الأحاديث التي جاءت في صفات ربنا سبحانه وتعالى. فلهذا يقول أن الحافظ بن حجر أن هذه الأخبار التي لربما يعني تكون سببا في التشهير أو إشهار بدعة والترويج لها وإداعتها بين الناس، ولأن الناس فهوم، فبعضهم لا يفهم، فلربما يفهم منك أنك تريد كيت وكيت، وقولك أو المراد من الأحاديث وما تبلغه غير مراد، لكنه لا يفهمها. لهذا كان يعني يذكر الحافظ بن حجر رحمة الله عليه أن من يعني ليس للمسلم المؤمن أن يفتح هذا الباب، يعني أن يكون باب شر، أن يكون باب شر لمثل هذا، على أنني أن قضية بعضهم يذكر الآثار التي قد يفهم منها أن بعض الصحابة أنكروا على ذي السلطان، كحديث مروان بن الحكام في واقعته مع أبي سعيد الخدري ونحو ذلك. طيب، يقول علي ناصر الفقيه حفظه الله تعالى في كتابه البدعة ضوابطها وآثارها السيئة في الأمة، يذكر حفظه الله تعالى في كتابه البدعة يذكر مسألة الإنكار العلني. هذا يدل على أن الإنكار العلني على ذي السلطان هذه إنما نبه عليها في هذا الكتاب لأنها من البدع. إذا فنقل حفظه الله تعالى، قال: فننقل ما قاله العلامة عبد الرحمن السعدي في كتابه الرياض الناظرة في الحدائق النير الزاهرة. قال: الفصل الثامن في وجوب نصيحة وفوائدها. قال: وعلى من رأى منهم، أي من السلطان، ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا. قال: ثم بلطف وعبارة تليق بالمقام. قال: ويحصل بها المقصود. هذا كلام ابن سعدي رحمه الله تعالى. قال: فإن هذا مطلوب في حق كل أحد. قال: وبالأخص ولاة الأمور. قال: فإن في تنبيههم على هذا الوجه، قال: فيه خير كثير. قال: وذلك علامة الصدق والإخلاص. طيب، قال يقول ثم يذكر، قال وبعد، يقول علي ناصر الفقيه: وبعد ذكرنا لكلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وهو في من العلماء المعاصرين، أرى أنه من المناسب ذكر مثال من كلام العلماء السابقين. قال يقول ابن أبي عاصم في كتاب السنة: باب كيف نصيحة الرعية للولاة. قال: وقد أورد فيه بإسناده عن شريح فذكر أثر عياض. قال عياض بن غنم لهشام الحكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به. قال: فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. قال: هذا هو أسلوب علماء السنة والجماعة، الطائفة المنصورة الناجية، في نصحهم لولاة أمورهم. قال: لأنهم يريدون لأمتهم وللعباد والبلاد الخير والصلاح. قال: وهو ما نعتقد أن علماءنا في الوقت الحاضر وهم المتبعون لمنهج السلف الصالح، قال، يقومون به لولاة أمورهم بالأسلوب الذي ذكره العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال: فهم لا يقدمون النصائح علنا حتى نسمعها، لأنهم يعلمون أنها بهذا الأسلوب غير مجدية. قال: ولا هو منهج أهل السنة والجماعة. قال: ثم هم لا يستفيدون تلك النصائح التي يقدمونها بالتمدح بين الناس، بأن يقولوا فعلنا وفعلنا، لأن بعضهم يأتي فيذكر أني قد قلت له ونصحته وذكرت له وأرسلت إليه نحو ذلك. قال وقلنا لهم وقلنا، قال لأن هذا كما قال السعدي فيه رياء وعدم إخلاص في النصيحة، قاله في الوقت نفسه فيه أضرار كثيرة. قال أما أنا قضية التنبيه على قضية تلك الوقائع التي تنقل عن بعض الصحابة، قال أما الوقائع العينية مع الولاة أو مع الولاة والأمراء فما صح منها فإنها كانت نصيحة للأمير مباشرة عند ظهور مخالفته للسنة مع وجود الألفة بينهم، قال أي العلماء والأمراء. قال والقصد من النصيحة الإصلاح لا التشهير، كما في قصة مروان أمير المدينة، ففي صحيح البخاري كتاب العيدين عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، قال فأول شيء يبدأ به الصلاة، قال فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في الأضحى أو فطرين، قال فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير الصلاة، قال فإذا مروان يريد أن يرتقي قبل أن يصلي، قال فجذبت بثوبه، قال فجذبني يعني جذب الثوب وصعد، قال فارتفع فخطب قبل الصلاة، قال فقلت له غيرتم والله، فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، قال يعني يقول يا أبا سعيد يخاطب يعني مروان يخاطب الصحابي أبو سعيد الخدري، قال ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال أي مروان إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، قال فجعلتها قبل الصلاة. يقول حافظ الحجر وفي رواية عبد الرزاق عن داود بن قيس قال وهو أي مروان بين أبي مسعود أي عقبة بن عامر أو عامر الأنصاري، يعني أن مروان كان بين أبي سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري. قال قلت هذا يدل، يعني عبد الحذر يقول قل وهذا يدل على الصلة الوثيقة بين العلماء وولاة الأمر. ويقول حافظ الحجر وهو يعدل فوائد الحديث قال وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة، قال وفيه جواز عمل العالم بخلاف الأولى، جواز أن يعمل العالم بخلاف الأولى، قال إذ لم يوافقه إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، قال لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، قال فيستدل به على أن البداءة في الصلاة فيها ليس بشرط في صحتها والله أعلم. ثم نقل عن ابن منير قوله حمل أبو سعيد رضي الله عنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك على التعيين، وحمله مروان على الأولية، قال واعتذر على ترك الأولى بما ذكر من تغير حال الناس، قال فرأى أن المحافظة على أصل السنة وهو سماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها والله أعلم. قال ومثل هذا ما ذكر من الوقائع مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما صح من ذلك، قال فهو نصيحة للأمير أو الوالي، قال مشافهة في الوقت نفسه الذي ظهر فيه ما يخالف السنة لا تشهيرا وقدحا وإشاعة لمثالبه، قال ففي ذلك شر وضرر وفساد كبير. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي لأن الهدف هو الإصلاح وبهذا الأسلوب قال يتحقق الإصلاح. قال وبهذا الأسلوب يتحقق الإصلاح. هذا آخر ما نذكره من كلام هؤلاء العلماء في هذه يعني الحادثة وهذه المنكر أو المنكر الذي أحدث وأعيد طرحه مرة أخرى بعد أن فرغ منه السلف قديما وكتبوا فيه وبينوه. لهذا لا بد من أن يتفطن المسلم السني لهذه الأصول التي حافظ عليها السلف قديما ودونوها في مصنفاتهم وفضحوا جميع من ركب هذه البدعة المحدثة. هذا آخر ما نذكره، ووفق الله جل وعلا الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الخير وعلى إدراكه وعلى العمل به، وأن نلزم سنته ظاهرا وباطنا. هذا ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من كل فتنة، كما نسأله سبحانه وتعالى التوفيق لكل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.